بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن اليوم الآخر ليس كأيام الدنيا التي فيها تعاقب الليل والنهار، فهذه الحياة الدنيا فيها الساعات والأيام والليالي والشهور والسنوات، وفيها سنة التعاقب بين الأوقات، واليوم الآخر ليس فيه ذلك، لأنه يتغير فيه الواقع تماما عن واقع أهل الحياة الدنيا، وإنما يختلف فيه الحال باختلاف المشاهد. فللقيامة مشاهد وعرصات، أولها النفخ في الصور، وهذا أول مشهد من مشاهد القيامة. وهذا النفخ نفخ حقيقي ينفخه إسرافيل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى في صور معه، وينفخ فيه نفختين هما محل إجماع، إحداهما نفخة الصعق والأخرى نفخة الحشر. واختلف هل ينفخ فيه نفخة ثالثة قبل ذلك وهي نفخة الفزع، لأن الله ذكر نفختين في سورة غافر، وذكر نفخة واحدة في سورة الشعراء في سورة النمل أقصد. فاختلف أهل العلم فقالوا، قال بعضهم النفخة التي في سورة النمل هي نفخة الفزع وهي سابقة على النفختين، يفزع لها الناس جميعا، لأن الله تعالى يقول ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. فهذه نفخة واحدة ذكرت في هذه الآية وعلق بها الفزع. أما النفختان الأخريان فقد ذكرتا في سورة غافر، في سورة الزمر أقصد، وهما قول الله تعالى ويوم ينفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهما نفختان في هذه السورة، سورة الزمر. والذي يترجح من هذا الخلاف أن النفخة في الصور يقع مرتين فقط، النفخة الأولى بها يقع الفزع للأحياء وبها يقع الصعق لهم أيضا. فالفزع أولا مقام قبل الصعق ثم يصعقون لها، فقوة الصعقة إنما هي من شدة الفزع، فيشتد فزع الناس جميعا لهذه النفخة ثم يصعقون جميعا. وهذا الصعق هو عبارة عن موته، يموتون فيها جميعا، كل الخلائق يذوقونها، من كان منهم حيا ومن كان في قبره. ثم بعد ذلك يمكثون 40 سنة في تلك الصعقة، ثم ينفخ الملك مرة أخرى في الصور فإذا هم قيام ينظرون، فيقفون جميعا. وقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام بعد النفخة الثانية إذا هو باطش بساق العرش، أي ممسك بقائم العرش وساقه، فلا يدري هل صعق مع الناس أو كانت عجلت له صعقته قديما عندما رأى الجبل عندما تجلى الله له فصار دكا من جلاله، فإن موسى صعق في ذلك الوقت كما قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فقد صعق موسى من قبل، فهل يصعق الصعقة الثانية؟ لم يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه رآه باطشا بساق العرش في أول البعث. وفي ذلك الوقت ينادي المنادي بالناس هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، والأجداث هي القبور، فيخرجون منها تنبت أجسامهم وتتركب عظامهم وتعود هيئاتهم كما كانت على الوجه الذي دفنوا به في البداية، فيخرج الكبير كبيرا والصغير صغيرا، ثم بعد ذلك يتغير الحال. فإذا أخرجوا جميعا من قبورهم بدلت الأرض غير الأرض، فترج رجا وتبس بسا وتزلزل زلزلة شديدة، وتتكلم فتشهد على الناس بما عملوا عليها. قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. والمقصود بصدورهم أشتاتا أن الأرحام والأنساب منقطعة بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كل إنسان يجادل عن نفسه وحده كما قال الله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فكل إنسان ينطلق في مسيرته وحده لا يروي على أحد ولا علاقة له بأحد، بل يفر من كل من رأى وجهه وعرفه يخاف أن يطالبه بحق، لأنهم جميعا مؤمنهم وكافرهم يعلمون أن ذلك اليوم هو اليوم الحق وأن فيه العدل المطلق وأن كل من له حق إذا طالب به في ذلك الوقت ناله. فكل من رآه الإنسان وقد عرفه في الحياة الدنيا فر منه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والله تعالى يسأل عن صحبة ساعة، فمجرد أن ترى وجها قد رأيته في الدنيا تخاف أن يطالبك بحق، يقول رأيتني على منكر فلم تنهني، أو رأيتني على تقصير في معروف فلم تأمرني، فتخاف أن يطالبك بأي حق كان. ونحن الآن في هذه الحياة يطبع حياتنا الاعتداء، فنظلم من عرفناهم ونظلم السابقين الذين لم نلقهم. فإذا تحدثنا عن الماضين تسمعون السباب والشتام والطعن في أقوام قد ماتوا وقد انتقلوا من هذه الدار ولم تلقهم. وكذلك كثيرا ما نطعن في أقوام ممن عاصرونا لم نرهم قط وليسوا من جيراننا. وينبغي للإنسان إذا أراد أن يتكلم في أحد أن يتذكر هذا الموقف العظيم وفراره من كل من يراه ممن عرفه. إذا أراد أن يطعن في أي أحد في أي مجال من المجالات أن يتذكر ذلك الموقف الذي يجمعه وإياه عندما يفر منه إذا رآه، وهو موقف عظيم. وقد قال أحد الحكماء: ولم ينجو من ظلم امرؤ قد عرفته من أبناء عصري كان أو سابقي عصري. فالكلام في الناس والطعن فيهم عاقبته ندم شديد، أن الإنسان سيندم في إطلاق العنان لسانه إذا كان إطلاق العنان لسانه إذا كان يتكلم في الناس بما ليس له بحق. ثم بعد ذلك تسوى الأرض فيزول ما فيها من الجبال فينسفها الله نسفا فتكون كالعهن المنفوش كالصوف الذي تطايره الرياح يمينا وشمالا، ويزول ما فيها من الأودية ويتبخر ما فيها من البحار والمياه فتبقى خبزة يبسا كالخبزة يتكفأها الجبار بيمينه جل جلاله نزلا لأهل الجنة، وتخرج أثقالها وهي ما فيها من القبور والمعادن والكنوز فتنفض ذلك كما ينفض الجراب، الجراب هو الظرف من الجلود، ينفض فيسقط كل ما فيه، فالأرض تنفض كما ينفض الجراب فيخرج منها كل ما فيها من الأموات والكنوز والمعادن، وتشقق السماء فهي يومئذ واهية يسمع الناس أصوات تشققها وهي أصوات مرعبة هائلة، ويطويها الملائكة طيا وهم على أرجائها وهي اليوم تحفل بالملائكة فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. ويطويها الملائكة طيا كطي السجل للكتب، وحينئذ ترجع الأمور على أصولها كما قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويسير الناس لا يدرون كيف يسيرون كأنما يسيرون في الهواء، وتتغير أجسامهم فتكون كالفراش المبثوث وكالجراد المنتشر، ويجتمعون في موعدهم جميعا وهو الساهرة، وهي أرض كالكرسفة البيضاء يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الآخر، ليس فيها معلم لأحد، ويجتمع فيها الناس من أولهم إلى آخرهم حفاة عراة غرلا مشاة على هيئتهم التي خلقوا بها في الأصل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقرأ قول الله تعالى: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ويتفاوت الناس في السير إلى الساهرة ويفصل بينهم على هيئة الأمم، فكل أمة تأتي تساق وحدها وتجذو على كتابها، وحينئذ يجتمعون جميعا في الساهرة فيلتقي أولهم بآخرهم، وقد قطعت العرى والوشائج بينهم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ونفي التساؤل والأنساب إنما هو في هذا الوقت، أي وقت المحشر فقط، وإلا فسيرجع الناس إلى أنسابهم بعد أن يدخلوا الجنة، وسيقع التساؤل بينهم إذا دخلوا الجنة أو دخلوا النار. فسنذكر مشهدا آخر يقع فيه التساؤل والخلاف. فإذا المنفي هو التساؤل في ذلك الوقت فقط، وهو وقت النفخ في الصور وما بعده إلى الاجتماع في الساهرة. فإذا اجتمعوا في الساهرة دنت الشمس فوق رؤوسهم حتى تكون كالميل، وقد كورت أي جعل عليها أسفلها. والشمس الآن بعيدة من الأرض، ومع ذلك تقدر درجة الحرارة على سطحها ب14 مليون درجة حرارية، وفي كل ثانية يقع عليها 6000 انفجار نووي في كل ثانية، وأشعتها هذا عملها في الأرض. ولم يؤذن لجهنم إلا بنفسين فقط، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فنفس الصيف يمر بالشمس فتأتي أشعتها وحرارتها وهي من فيض جهنم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيض جهنم. وكما قال: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ونفس جهنم في الشتاء يمر بكواكب أخرى باردة على عكس الشمس، فيصل إلى الأرض منها ما يصل، ولو وصل إلى الأرض مباشرة حر جهنم دون المرور بالشمس، أو وصل إليها حر برد جهنم مباشرة دون المرور بتلك الكواكب الأخرى، لم تبقى عليها حياة بالكلية. فلذلك ينقى تنفس جهنم، نفس جهنم قبل أن يصل إلى الأرض بكثير من التنقية. ثم بعد هذا يؤتى بجهنم تقاد ب70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، أي يجرها 4,900,000,000 من الملائكة، 4,900,000,000 من الملائكة، وهي 70,000 ضرب 70,000، يعني لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ضرب 70,000 أي 4,900,000,000، وهم يجرونها جرا، والناس يرونها يركب بعضها بعضا بألوانها المروعة، وما يطير منها من الشرر مثل الإبل الضخمة الكبيرة، وتحيط بالناس من كل جانب، ويشتد بهم الهول فيشتد العرق حتى يسيح في الأرض 70 ذراعا، ثم يعلو فوقها، فمن الناس من يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يصل إلى تندوتيه أي ثدييه، ومنهم من يصل إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ويطول بهم الموقف. فأقل الناس مدة في الموقف الذي يكون الموقف في حقه كألف سنة مما تعدون، وأكثرهم وقوفا الذي يكون الموقف في حقه ك50,000 سنة. وعندما يطول بهم الموقف وهم يتباوزون فيما بينهم، وقد قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سوءتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من ذلك. الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. عندما يطول بهم هذا الموقف يتذكرون أنهم كانوا إذا عرضت لهم مشكلة في الدنيا ذهبوا إلى العلماء، فيأتون العلماء فيقولون ليس اليوم لنا إنما هو للأنبياء، فيذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم خلقك الله بيمينه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأنت أبو البشر فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار، فيقول آدم نفسي نفسي يا رب لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت الله تعالى فأكلت من الشجرة التي لم يؤذن لي بها، ولكن اذهبوا إلى نوح، فيأتونه فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وأنت أبو البشر بعد آدم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار، فيقول نوح نفسي نفسي رب لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني سألت الله ما لم يأذن لي به، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتونه فيقولون يا إبراهيم قد اختارك الله خليلا من بين خلقه فاشفع لنا إلى ربك إما إلى جنة وإما إلى نار، فيقول إبراهيم نفسي نفسي رب لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهل كنت إلا خليلا من وراء وراء وقد كذبت ثلاث كذبات. يعد إبراهيم ثلاث كذبات وكلهن في ذات الله، فقد قال إبراهيم إني سقيم، وقال فعله كبيرهم هذا، وقال هي أختي ولا يجد شيئا يأثره غير ذلك. يقول وهل كنت إلا خليلا من وراء وراء، ولكن اذهبوا إلى موسى، فيأتونه فيقولون يا موسى قد اختارك قد اشتباك الله برسالاته وبكلامه فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار، فيقول موسى نفسي 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 رب لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم يؤذن لي بها، ولكن اذهبوا إلى عيسى، فيأتونه فيقولون يا عيسى أنت عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار، فيقول عيسى نفسي نفسي رب لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عبدت من دون الله لا يجد شيئا يأثره غير ذلك، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت خاتم الأنبياء وإمامهم فاشفع لنا إلى ربنا إما إلى جنة وإما إلى نار، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لها، فيخر ساجدا تحت العرش، فيلهمه الله عز وجل محامد لا يحسنها هو في الدنيا ولا يحسنها أحد من خلق الله ولم يحمد الله بها أحد قبله، فيحمده بها، وفي رواية فأستأذن على ربي في داره فيأذن لي، فأخر ساجدا بين يديه فيلهمني محامد لم يحمده بها أحد من خلقه من قبل، فيثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المحامد، فيناديه فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطه، وهذا هو المقام المحمود الذي ادخر الله له، فقد قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيشفع في الخلائق جميعا، وحينئذ يتجلى الباري جل جلاله لفصل الخصام، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيتجلى الباري جل جلاله ويحمل عرشه حملة العرش وهم ملائكة كرام خلقتهم كخلقة الأوعال ما بين حلمة أذن أحدهم وظلفه مسيرة 500 عام للحجر الصلد الهاوي، ثم يعرضون على الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، والله هو أسرع الحاسبين لا يشغله شأن عن شأن ولا ينشغل بأحد منهم عن غيره، بل يعرضون عليه جميعا فيطلعهم جميعا على أعمالهم، ويبدأ بعد ذلك الحساب، فيقع الفصل بين الناس، وكل من له مظلمة يأخذها حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي هذا الوقت، في وقت الحساب والفصل بين الناس، يتفاوت الحال بين الناس، فمن الناس من يكون حسابه قدر طرفة عين، ومنهم من يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب قد عذب. فمن الناس من يكون الحساب في حقه قدر 100 عام، ومنهم من يكون قدر 50 عاما، ومنهم من يكون كألف عام، وهكذا. وأقل الناس حسابا من يكون حسابه قدر طرفة عين، يعرض عرضا فقط. وفي ذلك الوقت يؤتى بمانع الزكاة، فيعجل لهم بعض عذابهم، فقد كانوا عذبوا في الحياة الدنيا، وعذابهم فيها بنقص البركة من أموالهم وإجاحتها، فإن منع الزكاة يؤدي إلى منع القطر من السماء، أي منع المطر، ويؤدي إلى محق المال. وقد عذبوا في البرزخ، فإن مانع الزكاة يأتيه شجاع أقرع له لهزيمتان، فلا يزال يعضه في قبره حتى يحشر منه. وفي الموقف يعذبون عذابا كذلك قبل العذاب الآخر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها صغيرة ولا كبيرة ليس فيها عقصاء ولا عرجاء، تطأه بأولافها وتنهسه بأسنانها وتمطحه بقرونها كلما مر عليه آخرها وعيد إليه أولها حتى يفصل بين الناس. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها في نار جهنم، ثم تجدف أشداقه بالمجاديف، فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم حتى يفصل بين الناس. فهذا تعجيل شيء من الجزاء والعذاب، ثم بعده ما يتعلق بالعذاب الأخروي لمن لم يتجاوز الله عنه. وقد قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ثم بعد ذلك يأتي أخذ الكتب إما باليمين وإما بالشمال. فمن أراد الله به الخير بيض وجهه فيخترق في النور مسيرة 500 عام، ويعطى كتابه بيمينه وتطول يده اليمنى وتطيب، فيعطى بها كتابه قبالة وجهه في ذلك النور العظيم، فيفرح فرحا شديدا بذلك، ويصيح في الناس فيقول: هاء مقرأوا كتابية، هاء أي تعالوا اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإن كانت الأخرى نسأل الله السلامة والعافية، فأولئك الذين يسود الله وجوههم فلا يرون مواطئ أقدامهم، وهم في ظلام دامس شديد. ثم بعد ذلك تؤخذ أيمانهم فتغل إلى رقابهم بسلاسل عظيمة، ثم تخرق صدورهم من بين الثديين حتى يخرج الثقب من بين الكتفين، ثم تؤخذ شمائلهم فتدخل من بين ثديهم وتخرج من بين أكتافهم، فيعطون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أخرج أحدهم يده اليسرى من صدره وفيها كتابه صاح فقال: يا ليتها كانت القاضية، أي لا، يا ليت هذا الثقب كان مهلكا مميتا. وكل هذا العذاب لا يموتون به، يشق الصدر ويثقب الظهر ومع ذلك لا يموتون. فيصيح فيقول: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيقول الله لملائكة الشمال: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، نسأل الله السلامة والعافية. وفي ذلك الوقت يأتي كل إنسان وهو يحمل طائره وقد غقد على عنقه، وهذا الطائر هو كتاب عمل فيه ما عملت يداه وفيه إقراره بذلك، فيأتي وهو يحمله معقودا على عنقه، فإذا وقف على الملأ أمر بقراءته فيقرأه بأعلى صوته فيقول: فعلت كذا يوم كذا وتركت كذا يوم كذا، وفعلت كذا ليلة كذا وتركت كذا ليلة كذا، وهو يصيح بأعلى صوته. وأنتم تعلمون أن أي إنسان منا يكره الفضيحة في الملأ القليل من أهل الدنيا وهم لا يملكون له حياة ولا موت ولا نشورا، ويسوءه أن تعلن سيئاته وأخطاؤه على الملأ، فكيف وهو يقرأها بأعلى صوته ويشهد بها على نفسه بحضرة الملك الديان جل جلاله والملائكة والأنبياء والخلائق من أولهم إلى آخرهم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم بعد ذلك يبدأ وزن الأعمال فيوضع الميزان وله كفتان ولسان، وتوزن فيه الأعمال على علم الله سبحانه وتعالى، والحسنات متفاوتة في الثقل حتى لو كانت من جنس واحد، فالصلاة الواحدة لا يمكن أن تتساوى ركعاتها في الميزان فتختلف باختلاف الحضور والإخلاص، وهكذا في كل الأعمال فهي متفاوتة تفاوتا عظيما. وأزكاها وأثقلها عند الله سبحانه وتعالى شهادة أن لا إله إلا الله، فهي إذا صدق صاحبها أثقل الأعمال في الميزان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يجاء به يوم القيامة فيؤتى بسيئاته فإذا هي سجلات تملأ الأفق، فيقول الله لملائكته: انظروا هل لعبدي من حسنات، فينظرون فيأتون ببطاقة قدر الظهر كتب فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا رب ما تغني هذه من هذه السجلات فيقول: إنك لا تغنم شيئا. فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فشالت السجلات ورجحت لا إله إلا الله. وهذا الوزن هو من تمام عدل الله سبحانه وتعالى، فلو شاء لعاقب كل مقترف لأية جريمة، ولكن أراد الله بحكمته البالغة أن يزن الأعمال، فمن رجحت حسناته على سيئاته نجا، ومن رجحت سيئاته على حسناته كان حينئذ في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. وما يوضع في كفة الحسنات هو إيمان الإنسان وأعماله الصالحة، وبعد تفاوتها فأرجحها الفرائض ثم السنن ثم المندوبات، وما يقدمه الإنسان مما أخلص فيه ولو كان يسيرا قليلا فهو خير وأفضل مما نقص إخلاصه ولو كان عملا كثيرا. وكثير من الناس يجد في كفة حسناته أعمالا لم يعملها وإنما هي بنيته وإرادته، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على كثيب أهيل من رمل فقال: لو كان لي مثله سويقا لأنفقته في سبيل الله. فلما مات عرضت عليه أعماله فإذا فيها كثيب أهيل من رمل، فقال: يا ربي من أين لي هذا وما رأته عين من سويق، فقال: يا ربي من أين لي هذا وما رأته عيناي قط. قال: أتذكر يوم كذا إذ مررت على كثيب أهيل من رمل فقلت: لو أن لي مثله سويقا لأنفقته في سبيل الله فقد قبلته منك. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى ما يبذله الناس ولا إلى نتائج الأعمال، وإنما ينظر إلى قلوبهم فهي محل النظر من نظر الرب جل جلاله، فلذلك ينظر الله جل جلاله إلى قلوب العباد، فمن كان صادقا مخلصا جازاه على قدر صدقه وإحسانه. ولذلك فإنه سبحانه وتعالى تجاوز عن تلك البغي وهي امرأة زانية من إسرائيل، طردها أهلها لكثرة ممارستها الفاحشة، فمرت على كلب وهو يأكل الثرى من العطش عند بير فنزلت في البير فانتزعت موقها أي خفها فجعلت فيه ماء فأمسكته بأسنانه حتى أسنانها حتى صعدت فسقت ذلك الكلب وهي مخلصة في ذلك تتصدق عليه فغفر الله لها بسبب ذلك. مجرد أن تسقي كلبا غفر لها بسببه. وفي كل ذي كبد رطبة أجر. وهذه الحسنات التي توزن هذا الوزن اختلف هل تجسد في صور لها أوزان أو توزن الصحف التي هي فيها، فأعمال العباد تكتب في صحف فتكون تلك الصحف بحسب رجاحتها عند الله سبحانه وتعالى، ولو كان شكلها الظاهر صغيرا مثل تلك البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. وهذا الخلاف لكل طرف منه دليل، فالذين يرون وزن الأعمال بذاتها ينطلقون من الآيات، فالآيات صريحة في وزن الأعمال، والذين يرون وزن السجلات ينطلقون من الأحاديث ففيها تصريح كذلك بالسجلات وبرجحان لا إله إلا الله على السجلات التي هي مد البصر. وعموما فكتاب الأبرار يكون في عليين وكتاب الفجار يكون في سجين، وقد اختلف في عليين فقيل هو اسم لأعلى الجنة وقيل هو اسم الكتاب نفسه، فعلى القول بأنه اسم الكتاب فلا بد من تقدير مضاف، فقد قال الله تعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين، فيكون المعنى إن كتاب الأبرار لفي أعلى الجنة، كتاب الأبرار أي كتاب عملهم لفي أعلى الجنة. وهي عليون جمع عليين وهو المكان المرتفع، ومنه قول الشاعر كأن حوطا جزاه الله صالحة وجنة ذات عليين وأشراع لم يقطع الفرق تمسي الجن ساكنه برسلة سهلة مرفوعه الواعي. وإذا فسرنا عليين بأنها اسم الكتاب فيكون المعنى إن كتاب الأبرار معناه إن كتابة عمل الأبرار، فيكون الكتاب بمعنى الكتابة، إن كتابة عمل الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. فإذا الآية الأولى تفسر على أحد القولين والآية الثانية تفسر على الآخر، فإن شئت جعلت الأولى مجازا والثانية حقيقة فأولت الأولى وتركت الثانية على حقيقتها، فقلت إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون محل كتاب مرقوم، فيكون على حذف مضاف، وهذا من المجاز والمجاز بالحذف. وإن شئت عكست فقلت إن كتابة عمل الأبرار وهذا معنى الكتاب لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. وكذلك السجين فقيل هو الأرض السابعة التي تسجن فيها أرواح الأشقياء، وقيل هو واد من النار، وقيل هو الكتاب الذي يحوي أعمال الفجار. والسيئات التي توزن في الكفة الأخرى كذلك متفاوتة كتفاوت الحسنات، فمنها ما هو ثقيل جدا في الميزان ومنها ما دون ذلك. كتفاوت الحسنات فالحسنات ذكرنا التفاوت فيها، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من أثقل الأعمال في الميزان، وهذا آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وذكر أن سبحان الله تملأ الميزان، وهذا إنما هو بحال المسبح، فليست كل تسبيحة تملأ الميزان، فكثير من التسبيح لا يعرف صاحبه معناه ولا ينويه ولا يحضره فلا يكون كذلك. ولذلك فنصوص الوعد والوعيد كلها مقيدة وإنما محملها على التمام والكمال، فإذا جاء الوعد على لفظ معين أو على عبادة معينة فالمقصود أكملها هو الذي يرتب عليه ذلك الثواب. وكذلك العكس، العقاب إذا رتب على سيئة فالمقصود بها شرها أيضا، ولهذا فإن الوعد والوعيد يرتبان دائما على النهايات ليعيش الإنسان حياته بين الرجاء والخوف، وهذا هو المقام المعتدل للإنسان، أن يبقى طيلة حياته بين الرجاء والخوف، فهو يرجو رحمة الله ويخاف عقابه. فأنت إذا قرأت قول الله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، تقول الحمد لله أنا لست كذلك، فلست متوعدا بالنار لأنني لست الأشقى الذي كذب وتولى. عندما تقرأ بعدها وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، تقول أنا أيضا لست كذلك، فتبقى بين الرجاء والخوف، فالآية الأولى تزيد رجاءك والآية الثانية تزيد خوفك، وكأنهما جناح عقاب تعيش بينهما طيلة حياتك إلى وقت الموت. فوقت الموت إذا كان الإنسان مدركا ينبغي أن يقوي الرجاء على الخوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن وظنه بالله تعالى. وقت الموت ينبغي الإنسان أن يقوي جانب الرجاء على جانب الخوف، أما قبل ذلك فدائما ينبغي أن يعيش بين الرجاء والخوف، هو يرجو أن يتقبل الله منه وأن يختم له بخاتمة السعادة، ويخاف أن يرد الله عليه أعماله، هذا المقام يقتضيه الإيمان. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت أهو الذي يصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يتقبل منه، أهو الذي يسرق ويزني وهو يخاف أن يعاقب، قال لا، بل هو الذي يصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه. الذين يؤتون ما آتوا أي من الحسنات، ومع ذلك هم يخافون أن لا يتقبل الله منهم، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذه السيئات التي توضع في الميزان ثلاثة أقسام. القسم الأول هو أكبر الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفر، وهو الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك بالله نوعان، النوع الأول الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهذا أربعة أقسام. قسم منه شرك في العبادة، كأن يسجد الإنسان للصنم أو أن يصرف شيئا من عبادته لغير الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والنوع الثاني من الشرك الأكبر المخرج من الملة شرك الدعوة، وهو أن يستغيث بغير الله ويلتمس منه ما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر كذلك. وقد قال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والنوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر هو الشرك في التشريع أي في الحاكمية، فقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسماهم شركاء، قال تعالى قل أفرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهذا الشرك هو تحليل ما لم يحرم ما لم يحله الله وتحريم ما لم يحرمه الله، فكل تشريع لم يأذن به الله فهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة. والنوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة هو شرك المحبة، وهو أن يحب معبودا من دون الله حب الإلهية، فقد قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والنوع الثاني من أنواع الشرك هو الشرك الأصغر، وهذا تدخل فيه المعصية بأنواعها ويدخل فيه الرياء. فالرياء يسمى سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر، لأن صاحبه لم يبذل العمل خالصا لوجه الله، وإنما عمله من أجل أن يراه الناس. قد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والنوع الثاني من أنواع السيئات هو الذنب الذي لا يترك. فهذا الذنب الأول وهو الشرك هو الذنب الذي لا يغفر، والنوع الثاني هو الذنب الذي لا يترك وهو حقوق العباد. فالعباد محتاجون إلى حقوقهم، والله غني عن حقوقه، فلذلك كانت حقوق العباد لا تترك لحاجتهم إليها. فكل حق يتعلق بالعبد سواء كان حقا في المال أو في العرض أو في البدن فهو لا يترك، لا يمكن أن يهدر، لا هدر في الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أتدرون من المهلس فيكم؟ قالوا: المهلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المهلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد قتل هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقي هو في النار. والله سبحانه وتعالى يجازي بعض العباد عن بعض، فيأتي إنسان وعليه حقوق للعباد ولكنه قد رضي الله عنه فيجازي عنه خصومه، حتى إن بعضهم قد أوجب النار بعصيانه، فيقول الله: لك على عبدي فلان كذا وكذا من الحقوق، أيرضيك عنه أن أدخلك الجنة وأغفر لك؟ فيرضى بذلك فيغفر الله له ويدخله الجنة. كل ذلك هو من مجازات بعض العباد عن بعض. والقسم الثالث من هذه السيئات هو الذنب الذي في المشيئة وهو حق الله المتمحض، كصلاة الإنسان وطهارته. ومن ذلك ما يبلى يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فقد فسرها ابن عباس قال: هي الجنابات. تبلى السرائر قال: هي الجنابات، المقصود بها ما يدخل في الطهارة والأمور التي الإنسان مؤتمن عليها. وتفسير السلف دائما لا يقصد به الحصر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: تفسير السلف إنما يقصد به التمثيل، كمن سألك عن الخبز ما هو فرفعت له خبزة فقلت: هذا الخبز. فليس معناه أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعت، بل تريد أن يفهم مسمى الخبز فقط فتذكر له مثالا. فكذلك قول ابن عباس: يوم تبلى السرائر هي الجنابات، لا يقصد بها انحصار السرائر في الجنابات. وكذلك قول عائشة في تفسير قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت: هو المؤذن، فقد دعا إلى الله حين قال: حي على الصلاة حي على الفلاح، وعمل صالحا حين قال: الله أكبر الله أكبر، وقال إنني من المسلمين حين قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فهذا تفسير بجزء من المسمى، ولا يقصد انحصار ذلك في المؤذنين وحدهم، بل كل أصحاب الطاعات وكل داع إلى الخير فهو داخل في هذا الوعد. فإذا هذا القسم الثالث من الذنوب، وهذه الأقسام الثلاثة تجدونها مجتمعة في آية واحدة من سورة الفرقان، وهي قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أي ذنب هذا؟ الشرك، ذنب الذي لا يغفر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أي ذنب هذا؟ الذي لا يترك، حقوق العباد. ولا يزنون. أي ذنب هذا؟ الذنب الذي في المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء عفا عنه. فإذا هذه الأقسام الثلاثة ممثلة في هذه الآية. والمقصود باللا يزنون من غير أي زنا برضا المزني بها، وإلا لو كان بغصب أو إكراه أو كان لها زوج مثلا أو من له حق آخر، فيكون الحق مشتركا وليس متمحضا لله سبحانه وتعالى. إذن قد يكون الحق في الزنا متمحضا لله، وقد يكون فيه حق للمخلوق زيادة على ذلك. وهذه السيئات تفاوتها في كفة السيئات يوم القيامة إنما هو بحسب ضررها على الإيمان. فأصل الإيمان كالحياة في جذع النخلة، وكلما مات عرق أو كالشجرة كلما مات عرق أو قشرت قشرة انتقصت الحياة والملل في الجذع. فكذلك هذه السيئات فهي خروقات يخترقها الإنسان في أصل إيمانه وجذع إيمانه، فتتفاوت بحسب ذلك. ولهذا فإن أهل العلم ذكروا خمسة أمور تصاحب السيئات هي أخطر على الإيمان من السيئات، من اقتراف السيئات. الأمر الأول استعظام الذنب، أن يستعظم الإنسان ذنبه فيقول أنا قد عملت من السيئات فأوجبت النار بذلك، فيستمر على إساءته لأنه يظن أن ذنبه أعظم من مغفرة الله وأكبر من رحمته الواسعة، وهذا يأس من رحمة الله. وقد قال الله تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهنا تنبيه وهو الفرق بين اليأس والاستيئاس، فاليأس هو حصوله والاستيئاس هو الخوف منه. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لم يحصل للرسول اليأس من رحمة الله ونصرته، إنما حصل لهم الاستيئاس وهو الخوف من اليأس. وإلا فاليأس لا يمكن أن يقع من الرسل. والأمر الثاني من هذه الخمس احتقار الذنب، أن يستصغر ذنبه فيراه صغيرا يسيرا فيقول أنا ولله الحمد لم أشرك بالله شيئا ولم أقترف فاحشة من الفواحش، لم أقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولم أزني ولم أشرب الخمر ولم أسرق، وما وقع مما دون ذلك من هفوات اللسان وزلات العين والأذن ونحو ذلك هي أشياء قليلة. فيوسع عليه الشيطان في هذا الباب حتى يأمن مكر الله، وقد قال الله تعالى ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده هكذا. فذنب المنافق ينساه مع الوقت لأنه بمثابة ذباب نزل على أنفه فنفاه بيده، وذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، فهو يستحضره ويخافه دائما. من رفع فوق رأسه جبل وهو ينتظر سقوطه لا يمكن أن يصفو عنه ولا أن يغفر، فهو يتذكره في كل الأوقات. ولذلك أحب الله سبحانه وتعالى التوابين الذين يتوبون دائما لأن قلوبهم حية وهم يستشعرون الخطر من هذه الذنوب التي فرطوا فيها في جنب الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإذا قرأتم قصص الأنبياء في القرآن تجدون فيها كثيرا من الخوف من هذه السيئات. وما ذكرناه في حديث الشفاعة أيضا يدل على ذلك. ثم بعد هذا الثالث من هذه الأمور الإصرار على الذنب. والمقصود بالإصرار عليه أي قوة العزم عليه وعدم الرجوع عنه، فيفعله الإنسان ثم يستمر عليه ويستمرئه. وهذا خطر عظيم لأنه سبب لزوال حياء الإنسان من الله، لأن الملائكة يقدمون تقريرا في الصباح يا ربي عبدك فلان اقترف الذنب الفلاني، ثم يقدم آخرون من الملائكة تقريرا في المساء يا ربي عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي ارتكبه في الصباح، ثم في صباح اليوم الآخر يقدم ملائكة آخرون تقريرا يا ربي عبدك فلان ما زال مصرا على الذنب الذي اقترف بالأمس، وفي مساء ذلك اليوم أيضا يقدم ملائكة آخرون تقريرا حتى تتراكم التقارير عند الله، وهو مصر على ذلك الذنب لا يخرج منه ولا يتوب. وقد أتيحت له كثير من الفرص للتوبة، فالله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقد نادانا نداء كريما فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لو أن لي كرة أي رجوعا إلى الدنيا، كرة أي رجوع إلى الدنيا ولو كان شيئا يسيرا، لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فالإصرار على الذنب يقتضي انسداد مسام الإنسان بحيث لا يقبل العودة. فالإنسان بينه وبين الله حد من الذنوب، ما دام لم يتجاوزه فهو في نطاق التوبة يسمح له بالتوبة، فإذا تجاوزه انقطع الحبل الذي كان يرده فينطلق على وجهه لا يرده شيء. والتوبة عبارة عن ثلاث مقامات. المقام الأول فيها توبة الله على العبد ليتوجه إليه ويتوب، والتوبة الثانية توبة العبد إلى الله بالندم على ما فرط فيه من جنب الله، والتوبة الثالثة توبة الله على العبد بقبول توبته. فإذا ثلاث مقامات، وقد بينها الله في قوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. توبتان من عند الله. ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. وهذه التوبة هي الثانية أي قبول توبتهم، وعجلها الله وذكرها أولا بشارة لهم. لقد وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم التوبة الأولى ليتوبوا، وقد فعلوا هذا. المقام الثاني وهو توبة العبد إلى الله، وذكر التوبة الثالثة فهي السابقة. فإذا التوبة ثلاث مقامات، ولا يمكن أن يتوب الإنسان إلا إذا تاب الله عليه بتوجهه إليه، فلا يمكن أن يندم على الفعل إلا بحصول طمأنينة في قلبه، وهي التي يسميها أهل التربية باليقظة، أن يستيقظ الإنسان من غفلته وسباته فيكون ذلك بداية توبته إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه اليقظة هي انتباه لما فرط فيه الإنسان في جنب الله. فالإنسان كثيرا ما يرتكب الذنب لا يأبه به ولا يبالي به، والرجل يتكلم بالكلمة الواحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم. والمقصود بلا يلقي لها بالا أي لا يظنها ذات شأن، وليس المقصود لا ينويها، لأن ما لم ينويه الإنسان ولم يحضره من الأعمال لا يكتب عليه. فعمل القلب مقدم على عمل الجوارح، وعمل القلب 5 درجات. أولها الهاجس، وهو ما يخطر في النفس خطرة هكذا، ثم بعده الخاطر، وهو الذي أصبح تفكيرا إذا سهل الإنسان فكر فيه، ثم بعده حديث النفس، هو أن يفكر الإنسان في الأمر ويستهويه. وهذه 3 مقامات لا تكتب في الخير ولا في الشر، الهاجس والخاطر وحديث النفس لا تكتب لا بالخير ولا بالشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. والرابع هو الهم، وهو أن يفكر في عواقبه وآلياته وكيف يفعله، وهذا يكتب في الخير ولا يكتب في الشر. إذا هم بحسنة كتبت له ولو لم يعملها، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة أيضا. ولا يكتب الهم بالشر إلا في مكة فقط، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والأخير هو العزم، والعزم هو أن يباشر العمل ولا يحول بينه وبينه إلا أمر خارج عن طاقته. يرفع الكأس يريد أن يشربها فتنكسر الكأس ويموت هو قبل أن تصل إلى فيه، فهذا عزم فيكتب عليه. فإذا العزم يكتب بالخير وبالشر، والهم يكتب بالخير فقط ولا يكتب بالشر إلا في مكة. وحديث النفس والخاطر والهاجس لا تكتب لها بالخير ولا بالشر. فما لم يحضره الإنسان من عمله فهو مرفوع عنه الإثم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك يتكلم الإنسان بالكلمة الواحدة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، أي لا يظنها شيئا ولا يعد أنها ذات بال. والبال في الأصل هو القلب، ومن ذلك قول الشاعر: أيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال، فلينعم لساكنك البال، أي لينعم له القلب. ثم أطلق على عمل القلب، فيسمى الأمر ذا بال، أي يتعلق بالقلب، فذو بمعنى صاحب. فيقال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. كل أمر ذي بال معناه ذي شأن أو يحضر عنده القلب. لا يلقي لها بالا، فهذه إذن هي هذا الثالث من هذه الأمور. والرابع منها الجهر بالذنب، فالجهر بالذنب هو دعوة إليه. فكثير من الذنوب التي لا يعرفها الناس ولا تتداول في الأرض، إذا رآها الإنسان أول مرة يقشعر لها ويرعب من رؤيتها. والذنب الذي هو معهود متداول بين الناس إذا رآه الإنسان لا يقشعر منه، إنه معهود. فهذا يدل على أن كثرة المساس تزيل الإحساس، وأن إعلان الذنب وإظهاره هو دعوة إليه، لأن الناس كانوا من قبل يخافون الوقوع في المعصية بفطرتهم وإيمانهم، فإذا رأوا فلانا عملها فلم يصب تجاسروا عليها. وقد كان الناس قديما في الحرم لا يستطيعون الاعتداء ولا الظلم، كل إنسان ولم في الحرم كانت تعجل له عقوبته، فكانوا يخافون من ذلك. حتى إن امرأة من جرهم قالت لولدها: أبني لا تظلم بمكة لا الكبير ولا الصغير، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور، الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور، والله آمن طيرها والعصم تامن في ثبير، ولقد غزاها تبع فكسى بنيتها الحرير، يمشي إليها راكبا حافيا بفنائه ألفا بعير. فعندما رأوا بعد ذلك أصحاب الذنوب يذنبون في الحرم فلا يصابون تجاسروا على ذلك. وقد ذكر ابن عباس أن حرمة الحرم ما زالت كما كانت، ولكن إنما كانت تعجل العقوبة لأنه لم يكن هناك رادع يردع الناس عن الذنوب. أما بعد نزول الإيمان وبعد نزول القرآن فقد أصبح الرادع موجودا، فلذلك أخرت العقوبة إلى الآخرة وسترت الذنوب في الدنيا. ومن النادر أن يعجل شيء من عقوبتها الآن في الحياة الدنيا، قد يحصل ذلك فيكون آية وتنبيها، ولكن الأصل أن العقوبات تؤخر إلى الآخرة جميعا. فجهر الإنسان بالذنب هو دعوة إليه، ويكتب عليه وزر من عمل به إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وقال: ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول قسط منها. ابن آدم الأول الذي قتل أخاه هو أول من سن القتل على الأرض، فما من نفس تقتل بعد ذلك إلا كتب عليه جزء من إثمها، لأنه أول من عمل هذا العمل. وكذلك المحدثون، فكل من أحدث حدثا شديدا وأتى ببدعة لم يسبق إليها أو بذنب في بلد لم يكن معهودا فيه، كالذي يأتي بالبنوك الربوية مثلا إلى بلد لم تكن معروفة فيه، أو يأتي بالخمور أو المخدرات أو بشيء من أنواع الهجور إلى بلد لم يكن معروفا فيه، فيكتب عليه إثم كل من عمل بذلك إلى يوم القيامة، ويكون في قبره وذنوبه تزداد، رصيده من السيئات يزداد دائما، وهم يقتفون أثره ويتبعونه في سيئاته. والأخير من هذه الأمور الخمسة هو الجراءة على الذنب. فالإنسان في الأصل بينه وبين الذنب وازع، وهو برهان الله بقلبه يحول بينه وبين المعصية في الأصل، وهو يتفاوت باختلاف تفاوت الإيمان، فمن كان إيمانه أقوى كان الوازع بينه وبين المعصية أكبر. فمن الناس من يكون الوازع بينه وبين المعصية كالجبل، لا يرى لها حركة ولا لونا ولا يسمع لها صوتا ولا يشم لها رائحة، فهو محفوظ من الوقوع في المعصية بقوة إيمانه. ومنهم من يكون الوازع الحائل بينه وبين المعصية كالزجاج، يرى حركتها وألوانها ولكن لا يسمع أصواتها ولا يمكن أن يصل إليها. ومنهم من يكون الحاجز بينه وبين المعصية كالماء، لا يخترق إلا بصعوبة ولا يحجب الروائح ولا الألوان ولا الحركات، لكن يحجب الأصوات. ومنهم من يكون الحاجز بينه وبين المعصية كالهواء، فهو والمعصية في لحاف واحد يخترق إليها وتخترق إليه في كل وقت. وهذا الوازع هو برهان الله، كما قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فلولا حرف امتناع، ومعناه أنه لم يهم بها بسبب أنه رأى برهان ربه، ولولا هذا البرهان الذي هو الإيمان لقد هم بها، لأن طبيعة البشر كذلك. فهذا الوازع الذي يحول بين الإنسان وبين المعصية يقوى ويضعف بحسب جدة الإيمان وقدمه، فالإيمان يجد ويبلى يخلق، ويحتاج إلى تجديد دائم، يحتاج الإنسان إلى تجديد إيمانه دائما. فالذي يكون جسورا على المعصية جريئا عليها، هذا قد أتى بأمر ذي خطر على إيمانه، لأنه يقتضي زوال ذلك الوازع بالكلية، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وفي القراءة الأخرى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا. والطائف هو نسيم الهواء يأتي بخفة ويذهب، والطيف هو ما يرى في المنام، وهذا يأتي في الثانية الواحدة. كثير من المرائي التي هي معلقات طويلة جدا مدتها في الواقع ثانية واحدة، ودليلها الارتعاشة التي تقع في الجفن عند النائم، فهذا الوقت وقت الارتعاشة هو وقت رؤياه التي يراها، فتعرض عليه مشاهد كثيرة جدا في ثانية واحدة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أي تذكروا الله عز وجل، فإذا هم مبصرون فتسهل عليهم التوبة. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي، أي يزيدونهم فيه ثم لا يقصرون. في القراءة الأخرى: يمدونهم، معناه يساعدونهم فيه، وهم لا يقصرون أي لا يرجعون عنه، بل يستمرون فيستمرئون المعصية ويستمرون عليها. إذا انتهى هذا الوزن، هو وزن الأعمال، حينئذ يؤتى بجهنم فتقرب، وتزلف الجنة إلى أهلها وتكون وراء النار، ثم ينصب الصراط على متن جهنم، ودونه حوض محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكيزانه بعدد نجوم السماء لا يظمأ من شرب منه أبدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عليه وهو يسقي الواردين. وقد اختلف هل لكل نبي حوض، وأكبرها وأشهرها حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو هو حوض الوحيد المورود يرده الأنبياء وأممهم. والراجح هذا الأخير أن الحوض واحد وهو لمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، لأن الله تعالى شرفه بذلك فقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويطرد دونه نوعان من هذه الأمة. النوع الأول أهل البدع، فإنهم يضربون دونه كما تضرب غرائب الإبل، وهو يراهم ويعرفهم بوجوههم، فهو يعرف أمته بآثار الوضوء. قيل له بما تعرف أمتك يوم القيامة؟ فقال إن أمتي يردون علي الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وقال رأيتم لو كان لأحدكم خيل بلق في خيب بهم أكان يعرف خيله؟ قالوا نعم. قال فإن أمتي يردون علي الحوض غرا محجلين من أثر الوضوء. فيطرد دونه أقوام من هذه الأمة فيهم أثر الوضوء وهو يعرفهم، فيقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فيقول فسحقا فسحقا فسحقا، وويل لمن كان شفعاؤه خصماء. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان شافعا لهم يدعو عليهم يقول فسحقا فسحقا فسحقا. والنوع الثاني أعوان الظلمة، فإنهم يطردون دونه كما أخرج عبد الرزاق كذلك في المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء يظلمون الناس ويكذبون في الحديث، فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. فأولئك أيضا يطردون دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصلون إليه ولا يردون حوضه. ويتفاوت الناس في الورود، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسقيهم بيده الشريفة يقويه الله على ذلك، وهذه تكرمة له صلى الله عليه وسلم في وقت الحاجة. وقد اختلف في الحوض هل هو قبل الصراط أو بعده، والراجح أنه قبل الصراط للحاجة إليه، ثم بعد ذلك ينصب الصراط على متن جهنم وهو أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في قعر جهنم، وهو منصوب فوق جهنم، وعليه مراقب يقف عليها الأنبياء، ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. والنبي صلى الله عليه وسلم على مرقب من مراقب الصراط وهو يدعو لأمته يقول اللهم سلم سلم. والناس يتفاوتون عليه، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم لم يمسسه أذى فنجا، ومخدوش مرسل قد خدش فسقطت أذنه أو يده أو منكبه أو عينه أو شدقه أو أنفه، يقطع منه ذلك بكلوب الصراط، ثم إذا نجا عاد إليه ذلك بعد أن ينغمس في النهر الذي دون الجنة. ومنهم مكردس على وجهه في نار جهنم يهوي عن الصراط فهو مدحضة مزلة، وإذا زل بفوقه الإنسان فسيهوي 70 خريفا حتى يصل إلى قعر جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا تجاوزوه فآخر رجل ينجو على الصراط يزحف على مقعدته، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف وجهه عن النار، فقد تأذى بدخانها وشدة حرها ونتنها، فيصرف وجهه إلى جهة الجنة بعد أن يأخذ عليه العهود والمواثيق أن لا يسأله بعدها شيئا. فيمكث وهو يرى شجرة فيقول يا رب قربني إلى تلك الشجرة حتى ينالني من ظلها وأشرب من مائها، فيقول ابن آدم ألم أخذ عليك العهد أن لا تسألني بعدها شيئا؟ فيقول نعم ولكن أنت أرحم الراحمين، فيديه الله إلى تلك الشجرة بعد أن يأخذ عليه العهود والمواثيق أن لا يسأله بعدها شيئا. فإذا وصل إليها وشرب من مائها وأولته رأى شجرة هي أحسن منها فلم يصبر عنها، فيسأل الله أن يديه إليها، فيقول له: ألم تعطني العهود والمواثيق لا تسلمي شيئا؟ فيقول: نعم، ولكن أنت أرحم الراحمين. فيقربه إلى تلك الشجرة حتى إذا شرب من مائها واستظل بظلها رأى الجنة، فلم يستطع أن يصبر حتى يسأل الله أن يدنيه إليها حتى يصل إليه من روحها وريحانها. فيضحك إليه الملك الجبار جل جلاله ويدنيه إلى الجنة، فيقول: ادخل. فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى. فيضحك الجبار جل جلاله ويقول: اذهب فإن لك الدنيا وعشرة أمثالها معها. فيقول: أتهزأ بي وأنت الملك؟ يظنها ملأى، فإذا دخل كان له فيها الدنيا وعشرة أضعافها معها، قدر الدنيا كلها وعشرة أضعافها معها، وهذا آخر من يدخل الجنة. وهو يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وإذا تجاوزوا الصراط رأوا شجرة عظيمة وفيها نهران، أحدهما داخل والآخر خارج، وهما ينبعان من جذعها. فالخارج إذا وصلوا إليه أمروا بالاغتسال منه، فيغتسلون فيزول ما في أجسامهم من الندوب والجروح والخدش، وتعود أجسامهم من جديد. فأهل الجنة يكونون على صورة آدم 60 ذراعا في السماء و7 أذرع في الأرض، وتكون ألوانهم على لون واحد، والزمرة الأولى منهم كأن وجوههم القمر ليلة البدر. فتنبت أجسامهم وتعود على أحسن الوجوه، ويزدادون حسنا وبهاء، وتتغير أشكالهم بالكلية. ثم إذا مروا على النهر الداخل شربوا منه، فزال كل ما في بطونهم، وزال عنهم الأمراض والأوجاع، وانسدت المنافذ كلها، فلا يخرج منهم بول ولا غيره، إنما هو الرشح أي العرق، وعرقهم هو المسك. فيستقبلهم ملدان الجنة وهم يغنون ويعرفونهم بأسمائهم ويمدحونهم بصفاتهم، ولا أحدهم أدل على بيته في الجنة من بيته في الدنيا. فيسبقهم الملدان إلى نسائهم في الجنة فيقولون: قد جاء أهل الجنة وفيهم فلان. فيقولون: آه الله لقد جاءوا. فيقولون: عم وأنا رأيته. فإذا جاء فدخل الجنة استقبله بعض نسائه على باب قصره فيها. فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدهم إذا استقبلته امرأة من نسائه في الجنة وعليها 70 حلة من حرير، تلبس 70 حلة من حرير، يضع يده بين كتفيها فيرى أصابعه بين ثدييها، يرى يده بين ثدييها لا تحجب شيئا لصفائها، ويرى مخ ساقها من خارجه، وأهدابها كجناح النسر، وحاجبها كالهلال في الاستقواس والسعة، ولو بصقت في البحر لصار عذبا من مصاقها، ولو سفرت عن وجهها لأشرق لها ما بين المشرق والمغرب. ثم بعد ذلك يدخلون الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها من أنواع النعيم المقيم والملذات والشهوات ما ليس فيه أي كدر ولا ضرر، وكل ما يرغبون فيه يعطونه، لهم ما يدعون. ويستقبلهم الملائكة بالتحية والسلام فيقولون: سلام عليكم طبتم، فادخلوها خالدين. ثم بعد ذلك إذا كانوا في نعيمهم وسعادتهم وفرحتهم بدخول الجنة، سطع عليهم نور من فوقهم، فإذا الرب جل جلاله يناديهم من فوقهم: سلام قولا من رب رحيم. فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجه الله الكريم. وهذا هو المزيد. وقد قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: ولدينا مزيد. فالمزيد والزيادة لذة النظر إلى وجه الله الكريم. ويتفاوتون في النظر إلى وجه الله الكريم بحسب قربهم وأعمالهم وبحسب خشوعهم في صلاتهم. فمن كان في صلاته أخشع كان نظره إلى الرب أكمل جل جلاله. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ثم بعد ذلك بعد أن يحييهم الرب جل جلاله فيقول سلام قولا من رب الرحيم، يضمن لهم جل جلاله ضمانه العظيم، وهو أنهم أن لهم أن ينعموا وأن يكرموا وأن يصحوا فلا يسقموا وأن يحيوا فلا يموتوا، فكل ما فيها من الملذات باق. فاللذة الأولى التي ينالها الإنسان عندما يصل إليه شيء من روحها وريحانها تبقى ولو جاء بعدها مليارات اللذات، فكل لذة تبقى كما هي ويأتي بعدها غيرها من اللذات، ولا يملون شيئا من تلك اللذات. كلما انتهت لذة، كلما انتهى شيء من طعامهم أو شرابهم أو شيء مما يرغبون فيه فأعيد إليهم ظنوه ذلك السابق لعدم مللهم منه. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ويخدمهم فيها الولدان المخلدون، والمخلدون اختلف في تفسيرها على قولين. قول الأول أن معناها المزينون بالخلدة وهي أقراط الذهب، وقيل المخلدون أي الباقون على صباهم دائما، فهم دائما صغار لا يكبرون، لأن الإنسان يستحيي أن يستخدم كبار السن، فإذا أصبح الخادم كبير السن يستحيي الإنسان أن يرسله وأن يستخدمه، فهم ولدان مخلدون دائما في ذلك السن، يبقون في ذلك السن ولو مضى عليهم مليارات السنوات لا يتقدم بهم العمر ليبقوا عند سن الخدمة دائما. وفي ذلك النعيم المقيم يستزيرهم الرب جل جلاله فيدعوهم لزيارته فيخرجون إليه فتبسط لهم البسط العجيبة والكثبان التي رملها من الذهب، فيدخلون في القباب التي هي منحوتة من الجواهر، يسير الراكب في وسطها 100 عام دون أن ينهي ظلها، ويرون الجدران العجيبة فجدرانها لبنة من ذهب ولبنة من فضة إلى نهايتها، ويضرب لهم سوق هنالك هو سوق أهل الجنة فيه كل ما يشتهون ويرغبون فيه، وثمنه هو ما تقدم من الأعمال الصالحة. وفي المقابل نسأل الله السلامة والعافية، الذين يذهبون إلى النار يرون فيها من أنواع المذلة والهوان والعذاب الأليم ما لا يخطر على قلب أحد، فيها أودية متفاوتة وطباق، فيها الزمهرير الذي هو شدة البرد، وفيها الجحيم الذي هو شدة الحر، وفيها الأفاعي والسموم، وفيها التنانير من النحاس التي يصهر فيها أقوام، وفيها الماء الحميم الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود، وفيها المقامع من حديد كلما صعدوا ردوا إلى أسفلها بتلك المقامع، وفيها الأنهار من الدماء وهي تغلي بهم، وفيها شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وشرابهم فيها الغسلين وهو عرق أهل النار وهو أشد شيء نتنا وأخزاه رائحة وقبحا، وكل ما فيها مما يأكلونه ويشربونه لا يسمن ولا يغني من جوع، وتقوى فيها أجسامهم وتضخم وتكبر، لمجلس أحدهم في النار كما بين مكة والمدينة، ولضرس أحدهم في النار كجبل أحد، تقوى أجسامهم وتكبر لتنال نصيبها من العذاب. فلو كانت أجسامهم هي الأجسام المعهودة لما استطاعت أن تصبر على أي شيء من هذا العذاب، ولما استطاعت الصعود وهي تريد الخروج حتى إذا وصلت إلى مقام ردت إلى أسفلها، ولما استطاعت التحدث والتكلم وهم ينادون مالكا فيها فيقولون يا مالك نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، وينتظرون جوابه 40 سنة فيقول إنكم ماكثون، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، وهذا أبلغ ما فيها من أنواع العذاب. لا يكلمهم كلام رحمة وإنما يكلمهم كلام عذاب، فيقول اخسئوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وهم في ذلك العذاب الأليم المستمر الذي لا انقطاع له، لا يرجون ولا يؤملون فرجا، وهم يتلاومون فيما بينهم، يلوم آخرهم أولهم فيقولون تقول أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. والمستضعفون يخاصمون المستكبرين فيقع الخصام بينهم، وأهل الجنة يطلعون فيرونهم أي يصعدون على مراقي الجنة فيرون أهل النار من بعيد من مسافات شاسعة، لكن الله يقوي أبصارهم ويقوي أسماعهم فيسمعون كلامهم ويرون حركاتهم ويعرفون أشخاصهم بتقوية الله لهم. فيرى أحدهم صديقا له كان معه في الحياة الدنيا وكان يدعوه إلى الفساد والفجور فيراه في النار، وقد كان يسأل عنه في الجنة فلم يجده، فيقول إني كان لي قرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، قال لناديه من أهل الجنة هل أنتم مطلعون، أي تعالوا بنا نطلع حتى نراه، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. وعندما يستقرون فيها يؤتى بالموت في صورة كبش أقرن فيعرض على أهل الجنة فيقال أعرفتموه، فيقولون نعم هو الموت، ويشمئزون منه. ثم يعرض على أهل النار فيقال أعرفتموه، فيقولون نعم هو الموت، ويشمئزون منه. فيضجع على مرقب بين الجنة والنار فيذبح، فينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فلا يرجون نهاية لما هم فيه، لأن الرجاء الذي كانوا يؤملونه هو الموت، أهل النار لا يؤملون إلا أن يموتوا، وهم يحبون أن يموتوا لينقضي عذابهم، ولكن هيهات فلا موت، فقد انتهى الموت، لم يعد له وجود بعد أن ذبح ذلك الكبش. والمنافقون عندما يتداركون مع هذه الأمة في أسفل الصراط يقولون لأهل الإيمان وهم يرونهم قد بيض الله وجوههم وهم يخترقون في النور مسيرة 500 عام، انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، وقيل معناه انظروا إلينا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ابحثوا عن نور آخر وراءكم. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى، أي كانوا معهم في الحياة الدنيا ويعرفونهم وهم منهم، ولكنكم فتنتم أنفسكم. 5 أمور هي سبب الحيلولة بين المنافقين والمؤمنين يوم القيامة. الأمر الأول فتنتم أنفسكم، أي عرضتموها للفتنة في أمور الدنيا وملذاتها وشهواتها، وتربصتم. هذا الأمر الثاني، أي انتظرتم ولم تتعجلوا لأمر الآخرة، وارتبتم أي شككتم فلم توقنوا، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وهو الموت، والأماني كلهم يتمنى أن يكون من أهل الجنة، غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وهو الموت. والخامس غركم بالله الغرور وهو الشيطان فاتبعتم خطواته. فهذه 5 أسباب هي التي تحول بين المؤمنين والمنافقين في ذلك الوقت، والمنافقون يذهب بهم إلى أسفل النار، فهم تحت المشركين والكفار في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وإذا اجتمع الناس في النار وفي الجنة حينئذ تأتي الشفاعات الأخرى بعد الشفاعة الأولى. الشفاعة الأولى هي شفاعة الكبرى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الناس جميعا في المحشر ليخرجوا منها، وبعد ذلك تأتي الشفاعات الأخرى، فمنها الشفاعة في بعض من أمر به إلى النار من أهل الإيمان فيحال بينهم وبين دخول النار بالشفاعة، ومنها الشفاعة في من دخل النار من أهل الإيمان ليخرج منها، ومنها الشفاعة في تخفيف العذاب عن بعض من دخل النار من المسيئين من المسلمين فيخفف عنهم العذاب فيها، ومنها الشفاعة لأهل الجنة في رفع درجاتهم، ومنها الشفاعة في جمع شملهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ومنها بعد ذلك الشفاعة الصغرى وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في رجل واحد مات على الكفر فيخفف عنه العذاب فيكون أخف أهل النار عذابا، يطأ بأخمصيه جمرتين يغلي منهما دماغه، وهو أخف أهل النار عذابا يوم القيامة، والراجح أنه أبو طالب. ثم بعد ذلك الشفاعة الأخرى هي شفاعة أرحم الراحمين، عندما تنتهي الشفاعات يقول الله لملائكته انتهت شفاعات الشافعين وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، فيخرجون منها قد اسودوا وانتحشوا فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الكبة في حميل السيل، ثم يؤمر بهم إلى الجنة، ثم يمكث ما شاء أن يمكث، ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها كذلك، ثم يمكث ما شاء أن يمكث، ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرجون منها كذلك. هذه شفاعة الملك الديان جل جلاله، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يجعلنا أجمعين من أهل الجنة من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يعطينا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأن يجوزنا على صراطك البرق الخاطف، وأن يجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يجمع شملنا بأهلنا في الفردوس الأعلى من الجنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.